بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، وبعد. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك، اللهم احفظنا بحفظك يا حفيظ. حياكم الله يا إخواني، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يكتب لي ولكم الأجر والقبول عنده جل وعلا. حياكم الله في هذه الدار المباركة، دار القرآن. مرحبا بكم إخوة صالحين مصلحين بإذن الله جل وعلا، وأسأل الله جل وعلا أن يجعلكم ممن يتعلم العلم النافع الذي يعقبه الخشية ويرزقه فيه العمل والإخلاص، فإن هذا يا إخواني من أجل ما يسعى إلى تحقيقه العبد في هذه الحياة الدنيا. وأظن الجميع كلكم في الأول مطور، وهذا يعني وهذه الكلمة بإذن الله التي ستكون بين أيديكم هي عن فضل العلم وأهله بدقائق معدودة، ثم بعد ذلك سيتكلم أخي وصاحبي الشيخ دكتور عبد الرحمن عن يعني بعض الأمور يعني والقوانين التي تحتاجون إلى معرفتها في هذه الدراسة في هذه الدار المباركة. ففضل العلم أيها الأخوة يعرفه كل أحد، كما قال علي رضي الله عنه، يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: كفى العلم شرفا أن ينتسب إليه من ليس من أهله، وكفى الجهل قبحا أو قال شرا أن يتبرأ منه من هو فيه. فالعلم شرفه عظيم، وأهله فضلهم عند الله تبارك وتعالى كبير. فإن الله تبارك وتعالى يقول: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. يقول ابن القيم رحمه تعالى إن هذه الآية فيها الدلالة والإشارة على فضل أهل العلم، فإن الله جل وعلا شهد جل وعلا وهو أجل مشهود، على أعظم ما يشهد به توحيده جل وعلا. شهد الرب تبارك وتعالى على وحدانيته، ثم عطف على هذا الأمر المشهود عليه الملائكة الكرام، وعطف على شهادته وشهادة ملائكته أهل العلم. فحري بطالب العلم يا إخواني أن يكون من هؤلاء الذين أثنى الله جل وعلا عليهم وعطف شهادتهم على شهادته، فهذا فضل كبير لأهل العلم. وقد قال ابن رجب رحمه تعالى الحنبلي أن الأئمة الأربعة يعني جماهير أهل العلم يرون أن طلب العلم وفضله يعني يقدم طلب العلم على صلاة النافلة، فضله أفضل من الصلاة النافلة. فطالب العلم يا إخواني إذا احتسب الأجر وعرف هذه المنزلة العظيمة للعلم الذي يسعى إلى تحصيله سيصبر عليه وسيبذل الغالي والنفيس في تحصيله. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول من حديث معاوية كما في الصحيحين يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فهذا يعني أن من لم يرد الله به خيرا لا يفقهه في الدين، أو من لم يرد به خيرا لا يفقه في الدين. فأنت إذا اجتباك الله جل وعلا وكنت من أهل العلم ومن طلابه وممن يسعى إلى تحصيله وتدوين مسائله وتقييد شوارده وفوائده، فاعلم أن الله تبارك وتعالى أراد بك الخير وأراد لك الفلاح وأراد لك النجاة في هذه الدنيا. ففضل العلم كما قلنا أيها الأخوة عظيم جد عظيم. ولذلك يقول أيضا عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فأنت يا عبد الله بطريقك وسيرك وتوجهك لهذه الدار المباركة تطلب العلم وتسعى لتحصيله، فأنت تسلك مسلكا إلى الجنة كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. فتخرج مثلا بعض الإخوة هنا يأتوننا من منطقة الصبية شمال الكويت، أبعد منطقة هذه عندنا 100 كيلو أو 150 كيلو 200 كيلو، يأتي إلى هذه الدار ويتعلم في كل أسبوع 3 أيام يأتي ويرجع، هذا أجره بإذن الله تبارك وتعالى عند الله عظيم. أجره عند الله عظيم من خرج في طلب علم فهو في سبيل الله. فتصور معي ذهابه ساعة ونصف وإيابه ساعة ونصف، كل هذه العجلات وهذه الطرق والزحام والتعب كله يقطعه في سبيل الله تبارك وتعالى وفي سبيل تحصيل العلم. فالعلم أيها الأخوة يحتاج منك صبر وجهد ومصابرة. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وإذا أعطيت العلم بعض وقتك ترى ما يعطيك شيء، لابد أن تعطيه جل وقتك وأغلى الأوقات عندك تبذل فيه. فهذه الدار الدراسة فيها ثلاثة أيام كما سيذكر أخي الدكتور عبد الرحمن، ففيها علم بإذن الله جل وعلا، وتأخذ الفصول شيئا فشيء. فالأول مطور يكون العلم أقل من الثاني، والثاني مطور يكون أقل من الثالث، وهكذا. وهذا هو السبيل والطريق إلى تحصيل العلم النافع شيئا فشيء شيئا فشيء. اليوم علم وغدا مثله من نخب العلم التي تلتقط، يحصل المرء فيها بغيته. إنما السيل اجتماع، إنما السيل اجتماع النقط. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أيضا في فضل العلم وأهله وطلابه والساعين له، يقول عليه الصلاة والسلام يقول الدنيا ملعونة وملعون من فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالم ومتعلم. وما معنى ملعونة؟ ملعونة يقول الإمام أحمد أي أنها تطرد أو أنها تبعد عن طاعة الله تبارك وتعالى. فأنت إذا عشت في هذه الدنيا اجعل حياتك كلها في طلب العلم. إذا صليت الفجر راجع القرآن وهو من أجل العلوم وأفضلها وأزكاها، تتطلب القرآن وحفظا ودراسة وتلاوة وتعلما كما قال ابن القيم وتدبر القرآن إن رمت الهدى. فالعلم تحت تدبر القرآن، العلم كله تحت تدبر القرآن وما تقرأ من القرآن. وإذا صليت الظهر قرأت أيضا ما شاء الله لك أن تقرأ، وقبل صلاة العصر تقرأ، وبعد صلاة العصر ثم تأتي إلى هذه الدار وتستفيد ويدخل عليك المعلمين واحدا تلو الآخر، مدرس فقه وحديث وعقيدة ونحو. والحمد لله فيها العلوم متنوعة، فيها قرآن وفيها حديث وفيها فقه وفيها عقيدة. فلا بد أن تجعل يعني وجه الله تبارك وتعالى أمام عينيك، إخلاصك وقصدك فيها وقصدك لوجه الله تبارك وتعالى في طلب العلم أمام عينيك وبين ناظريك، حتى يوفقك الله جل وعلا ويرزقك العلم النافع الذي يعقبه الخشية والعمل. لأن علما من دون عمل ولا خشية وبال على صاحبه كما سأذكر بإذن الله تبارك وتعالى. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا من هومان لا يشبعان، طالب دنيا وطالب علم. فأنت في مسيرتك العلمية وتحصيلك للعلم الشرعي لا بد أن يكون هذا منوالك وهذه هي رغبتك، كما أن أهل الدنيا لا يشبعون ولا يفترون عن طلب الدنيا وتحصيل المال والسعي وراءه بكل ما يستطيعون. كذلك أنت يا طالب العلم كل العلم ساعيا طالبا قاصدا باغ ومتابعا له مقتديا بأهله سائرا على طريقهم ومنهجهم حتى تكون من أهل الله، من أهل الله وخاصته. فإن أهل الله وخاصته من هم؟ هم حملة القرآن وأهل القرآن وأهل العلم. فهذه الفضائل كلها أيها الأخوة في العلم الشرعي ليست لغيره. والعلم الشرعي طلبك له يا عبد الله كما بإذن الله جل وعلا ستسعى في تحصيله وقد بدأت به، اعلم أنه يورث الخشية. وعلم شرعي لا يورث خشية، يورث لك الذل والهوان، وسيكون وستكون عاقبته عليك يوم القيامة وخيمة وشر، نسأل الله السلامة والعافية. يقول الله جل وعلا إنما يخشى الله من عباده العلماء. ويقول العلماء من كان بالله أعرف وأعلم كان له أخشى وأتقى، أي كلما ازددت علما وبصيرة ونورا في القرآن والسنة كلما زادت خشيتك لربك تبارك وتعالى. إذا جاءك الكسل والدعة والخمول والنوم وقطاع الطريق فتذكر حب الله عز وجل وما أعده لأهل العلم من فضل ومن أجر ومن كبير فضل يحملك هذا على طلب العلم والسعي لتحصيله وأن تكون من أهلي ومن ركب أهل العلم. يقول الله إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي من كان بالله أعلم وكان له أعرف وكان في علمه غائصا متبحرا باحثا مدونا المسائل والشوارع ومعرفة المسائل، هذا يكون لله تبارك وتعالى أخشى، يبتعد عن المحرمات ويقبل على الواجبات ويبتعد عن الظلم والشرور ومنكرات الأخلاق. ولذلك يقولون إذا لم يزدك العلم خشية فليتك ثم ليتك ما علمت. العلم الذي لا يحمل صاحبه على خشية هذا ما هو بعلم، نسأل الله السلامة والعافية. وهناك أيضا أمر آخر، وأنت في هذه الدار تطلب العلم وتتعلم وتسعى لتحصيله، لا بد أن تجعل الدعوة إلى هذا العلم نصب عينيك، نصب عينيك. لا تتعلم حتى يعني ترفع الجهل عن نفسك فحسب، لا يا عبد الله، هذا مقصد شرعي عظيم، أن ترفع الجهل عن نفسك وأن تبتغي الأجر من الله. وأيضا لا بد أن تعلم غيرك وتدعو إلى الله جل وعلا. قال الله جل وعلا: وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمون فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. فلا بد عليك يا عبد الله إن تعلمت علما ومسألة أن تدعو الناس إليها وتعلم الناس إليها وتدعوهم إلى التوحيد وتحذرهم من الشرك ومن البدع ومن الخرافات، كل هذا واجب عليك يا طالب العلم. فإذا تعلمت حملك العلم كما قلنا على الخشية، وأيضا دعاك العلم إلى الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. ونبينا صلى الله عليه وسلم دعا إلى كل من يسمع هذا العلم ويبلغه ويوجه الناس إليه. قال عليه السلام: نظر الله امرأ، يعني زاد وجهه نظارة ونورا، نظر الله امرأ سمع مقالتي هذه فأداها، نعفه فوعاها ثم أداها كما سمعها. نظر الله امرأ، دعا النبي صلى الله عليه وسلم لك بالنظارة. حياك الله شيخ مبارك، دعا النبي صلى الله عليه وسلم لك بالنظارة وحسن الوجه والنور في الوجه. قال: الله من لم يجعل الله له نورا فما له النور. فهذه لابد أن تعلمها. وأيضا وأنت في سيرك وطريقك لطلب العلم في هذه الدار، لابد أن تخلص النية لله تبارك وتعالى في طلب العلم، لابد أن تخلص النية لله تبارك وتعالى في طلب العلم. وإخلاصك لله جل وعلا هو الخلاص، والإخلاص هو قصد وجه الله تبارك وتعالى. فإن من لم يخل لمن لا يخلص لا تتم. الذي لا يخلص في أعماله كلها، سواء حتى العلم وغيره، أي عمل تتقرب فيه إلى الله تبارك وتعالى لا يكون خالصا لوجه الله جل وعلا، فسيكون وبالا عليك يوم القيامة بين يدي الله تبارك وتعالى. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول، قال الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فتأتي إلى هذه الدار تطلب العلم قاصدا وجه الله تبارك وتعالى، قاصدا رفع الجهل عن نفسك، قاصدا الدعوة إلى الله تبارك وتعالى بهذا العلم الشرعي النافع الذي سيرفعك الله جل وعلا به. قال الله جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فكلما تعلمت كلما رفعك الله جل وعلا درجات وقربك واصطفاك وحفظك. ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، كما قال الله جل وعلا في الحديث القدسي. وأول من تسعر فيهم النار، هذا الحديث المخيف، أول من تسعر فيهم النار ثلاثة: عالم، وفي رواية قارئ، ومجاهد ومنفق. هؤلاء الثلاثة كلهم أعمالهم ظاهرة، لا يستطيع أحد منهم أن يخفي هذه الأعمال، فيقفون بين يدي الله عز وجل. فيأتي العالم أو القارئ الذي طلب العلم وسعى في تحصيله وسعى في تعليم الناس، يقف بين يدي الله عز وجل فيسألها الرب جل وعلا عن علمه فيما فعل فيه. طلبت العلم يا رب وعلمته فيك، فيقول الله له: كذبت، إنما تعلمت ليقال فلان عالم وقد قيل، فيسحب على وجهه ويلقى في نار جهنم، نسأل الله السلامة والعافية. وذلك لأنه لم يرد بعلمه قصد وجه الله جل وعلا، وإنما أراد الدنيا وانصرف وانحرف عن قصد وجه الله والدار الآخرة، نسأل الله السلامة والعافية. فطلب العلم لا بد أن يكون خالصا لوجه الله. ولذلك يقول حماد بن سلمة من أئمة المسلمين وأعلامهم، يقول: من طلب العلم لغير الله مكر به. فكل من يتقصد هذا العلم الشرعي الكتاب والسنة ويطلبه ليماري به السفهاء أو يجادل به الناس أو ينال به مناصب الدنيا، سيمكر الله عز وجل به ولن يفلح، وستكون عاقبته وخيمة. تطلب العلم لوجه الله جل وعلا، وتحفظ القرآن لوجه الله تبارك وتعالى، ترجو به النفع والدعوة إليه، وترجو به أن يرفعك الله جل وعلا به درجات. ومن ذلك أيضا حتى لا أطيل، أن هذا العلم يستلزم منك العمل به، وعالم بعلمه لم يعمل معذب في قبره من قبل عباد الوثن. فكل من يعلم ويتعلم ثم لا يحمله هذا العلم على العمل يا إخواني فإنه يعذب في قبره، نسأل الله السلامة والعافية. العلم لا بد من عمل، ويقول سفيان الثوري أو ابن عيينة قال: من علم ولم يعمل من علمائنا ومن أمة محمد أشبه ما يكون باليهود، تعلموا وما عملوا، ومن عمل من دون علم أشبه ما يكون بالنصارى، عملوا من دون علم فهم الضالين، نسأل الله السلامة والعافية. فأنت تعلم ثم تتعلم، قال الله: فاعلم أنه لا إله إلا ها لا فاعلم أنه لا إله إلا أنا فاعلم أنه لا إله إلا هو واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فالعلم قبل العمل، فالعلم قبل العمل. ولذلك يقول: هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. وأيضا هناك وصايا أخرى يعني لعلي أذكرها مختصرة، مثل: وأنت في هذه الدار المباركة تطلب العلم وتتعلم، لا بد أنك إذا حضرت إلى حلق الذكر ومجالس الشيوخ والمدرسين لا بد أن تحضر معك ورقة وقلم حتى تكتب وتستفيد. فكم من الطلاب الآن يعني درسوا سنوات وفائدتهم قليلة، والسبب أنهم لا يكتبون ولا يدونون ولا يحفظون، يسمع من الشيخ ثم ينصرف، وإذا به إذا انتهى الفصل ما يحفظ مما أتاه الشيخ شيء. والكتابة قيد العلم، وطالب العلم الذي يأتي إلى الفصل من دون كتاب ولا قلم كالمقاتل في ساحة المعركة من دون سلاح، كما قال الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى. فإذا جئت إلى فصلك وصفك فلتحضر معك القلم وتحضر معك الورقة وتكتب ما تسمعه وتدون ما تحفظه حتى تتعلم. العلم صيد والكتابة قيده. أرأيتم لو أن رجلا من الناس صاد أرنبا مثلا ثم لما صادها تركها، فذهب يمنة ويسره يوم ويومين ورجع إليها، يجدها ولا ما يجدها يا أخوان؟ هو صاد، يجدها ولا ما يجدها؟ لا يجدها. فهذا العلم كهذا، العلم صيد والكتابة قيده. إذا صدت شيئا قيده عندك واربطه واحفظه. العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة. فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق طالقة. فالذي لا يقيد لا يفهم ولن يحفظ. العلماء كتبوا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: اكتبوا لأبي شاه، والله جل وعلا أقسم بالقلم، قال: نون والقلم وما يسطرون. فالكتابة أمر ضروري في العلم. ذلك يقول ابن أثير: أنت تغفل وأنا أنسى، والقلم يثبت ذلك ولا ينسى. لا بد من الكتابة في العلم حتى تحفظ وتراجع. فكم من العلوم أخذناها اليوم السنة الماضية والتي قبلها، ثم إذا طال الزمن سنة سنتين، بل والله يا أخوان أسبوع أسبوع، والله وكأننا لم نقرأه. كما قال ابن الجوزي: من الناس من يسرع عليه النسيان، من الناس من يسرع عليه النسيان. وأنتم ما شاء الله يعني أغلبكم كبار، تجاوز 30 و25. فالعلم في الكبار كالنقش على الكدر، كالذي يكتب على الطين. فأنتم أحوج الناس للكتابة العلم حتى تحفظوه وتراجعوه وتقرؤوه وتقرئوه من بعدكم في بلدانكم الأخرى وأبنائكم وإخوانكم ومعكم في العمل. هذا هو الواجب في العلم، إذا تعلمت تحفظه وتعلم الناس له. وبقي أمور يعني لعلي بإذن الله جل وعلا يكون لها مقام آخر، هذا ما تيسر. وأترك المجال لأخي الشيخ الدكتور عبد الرحمن، والله ولي التوفيق، وصلى الله وبارك على نبينا محمد.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نشكر الشيخ الأستاذ الفاضل منصور العالمي على ما قدم من نصائح مفيدة التي تبين المقصد من هذا القدوم إلى الدار، وأهمية العلم ومكانة العلم والإخلاص للعلم، حتى لا يكون هذا التعب وهذا الجهد إخواني منكم يذهب هباء منثورا. فبما ذكر من نقاط قيمة ماتعة نلتزم بها إخواني حتى يكون لهذا العلم أثر وثمرة بإذن الله تعالى فيما بعد. ولعلنا